بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، سبحانه تنزه عن المكان وعن القعود والجلوس، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا، اللهم صل على محمد صلاة تفرج بها كرباتنا، اللهم صل على محمد صلاة تكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحبة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، وأستفتح بالذي هو خير، وإن خير الكلام كلام الله. يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، لما وصل الرسول إلى المراتب العالية والدرجات الرفيعة في المعراج، أوحى الله له بما أشرفك، فقال: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. معناه أن هذه النسبة نسبة النبي إلى ربه بوصف العبودية غاية الشرف للرسول، لأن عباد الله كثير، فلما خصه في هذه الآية بالذكر ذلك لتخصيصه بالشرف الأعظم. فالله تعالى أكرم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما فاق به النبيين كلهم، وكان من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج، التي زاد الله تعالى بها نبيه تشريفا. فمعجزة الإسراء ثابتة بنص القرآن والحديث الصحيح، فيجب الإيمان بأن الله أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. أجمع أهل الحق من سلف وخلف ومحدثين ومتكلمين ومفسرين وعلماء وفقهاء على أن الإسراء كان بالجسد والروح وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وعمر وحذيفة وغيرهم من الصحابة، وقول الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فلا خلاف إذن في الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ فيه نص قرآني. فلذلك قال العلماء: إن من أنكر الإسراء فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وكان قد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به ليلا من بيت أم هانئ، شق صدره وغسل بماء زمزم وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا. أتاه جبريل بدابة بيضاء، أتاه بالبراق الذي أصابه هزة من شدة فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق البراق يهوي برسول الله، يقع حافره حيث أدرك طرفه، ووصل إلى يثرب، فنزل صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين لبركة المكان، ثم إلى طور سيناء فنزل وصلى لأن هذا المكان مبارك، لأن كان فيه سيدنا موسى عندما سمع كلام الله الذاتي من غير أن يكون صوتا يحل في الأذن، لأن كلام الله ليس صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها ولا يشبه كلام المخلوقين. ثم وصل إلى بيت لحم حيث ولد عيسى المسيح عليه السلام، وصلى في بيت لحم. وهنا لا بد لنا أن نبين إخوة الإيمان أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت لحم هذا تبرك، لأن هذه البقعة صار لها شرف، وهي مباركة لولادة عيسى عليه السلام فيها. فنحن إذا ذهبنا إلى قبور الأنبياء والأولياء ودعونا الله تعالى ليعطينا البركة، نكون قد وافقنا عمل الرسول بالصلاة في بيت لحم. ووصل إلى الأقصى صلى الله عليه وسلم، وصل إمام الأنبياء خاتم الأنبياء سيد الأنبياء، ليقف إماما بالأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الله تعالى جمعهم لحبيبه محمد تشريفا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب ما رأى صلى الله عليه وسلم في الإسراء الدنيا بصورة عجوز، فهذه الدنيا مهما تزينت فهي إلى الزوال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها أنها كالشمس إذا تدلت نحو الغروب، معناه ما مضى أكثر مما بقي، ورأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه، وهو إبليس، وكان من الجن المؤمنين في أول أمره، ثم كفر لاعتراضه على الله. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. وشم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة من قبر ماشطة بنت فرعون، وكانت مؤمنة صالحة، وجاء في قصتها أنها بينما كانت تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فسألتها بنت فرعون: أولك رب إله غير أبي؟ فقالت الماشطة: ربي ورب أبيك هو الله. فأخبرت أباها، فطلب منها الرجوع عن دينها، فأبت، فحمى لها ماء فألقى فيه أولادها، ثم كلمها طفل لها رضيع قبل أن يرميه، فقال: يا أمه اصبري، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي، فإنك على الحق. فقالت لفرعون: لي عندك طلب، أن تجمع العظام وتدفنها، فقال: لك ذلك. فألقاها فيه وقد ماتت شهيدة هي وأولادها. ومن عجائب ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء أناسا تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقاريض من نار، قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة الذين يخطبون للشر والفتنة، أي يدعون الناس إلى الضلال والفساد والغش والخيانة. ورأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع أن يعود إلى هذا المنفذ، فقال له جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس وفتنة، ثم يريد أن يردها فلا يستطيع، ورأى أناسا يسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع أي ستر صغيرة. قال له جبريل: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. ورأى قوما تلضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت. فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ورأى قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم ويتركون الحلال فلا يطعمونه، ويأتون الحرام الخبيث فيأكلونه، وهم الزناة. ورأى أناسا يشربون من الصديد الخارج من الزناة. قال له جبريل: هؤلاء شارب الخمر المحرم في الدنيا. ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية. قال له جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية. قال له جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. أما المعراج فهو ثابت بنص الأحاديث الصحيحة، وأما القرآن فلم ينص عليه نصا صريحا، لكن ورد فيه ما يكاد يكون نصا صريحا. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية. فإن قيل قوله ولقد رآه يحتمل أن يكون رؤية منامية، قلنا هذا تأويل، ولا يسوغ تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع ثابت كما قاله الرازي في المحصول، وليس هنا دليل على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه، أي هل طلب للعروج؟ لأن الملائكة كانوا يعلمون أنه قد نزل عليه الوحي. قال: قد بعث إليه، ففتح فإذا أنا بآدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الإسراء والمعراج: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه، أي هل طلب للعروج؟ لأن الملائكة كانوا يعلمون أنه قد نزل عليه الوحي. قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذ هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، ثم ذهب ففتح لنا، فإذا أمامي موسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كالقلال، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة، قال ارجع إلى ربك، هذا ليس معناه أنه كان في مكان يسكنه الله، إنما معناه ارجع إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك، فالله موجود بلا مكان، فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون، فإني قد بلوت بني إسرائيل، قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى، أي المكان الذي كنت أتلقى فيه الوحي من ربي، وبين موسى عليه السلام، حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. فائدة جليلة، يجدر بنا هنا أن نذكر بأن الله تعالى هو خالق السماوات 7 وخالق الأماكن كلها، وأن الله كان موجودا قبل خلق الأماكن بلا هذه الأماكن كلها، فلا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء بذاته، أو متمكن على العرش، أو حال في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد عنا بالمسافة، تعالى الله وتنزه عن ذلك، ويكفر من يعتقد ذلك. قال الإمام علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، رواه أبو منصور البغدادي. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية ولا تحويه الجهات 6 كسائر المبتدعات، والجهات 6 هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، أما اعتقاد بعض الضالين أن الرسول وصل إلى مكان هو مركز لله تعالى فهذا ضلال مبين، لأن الله موجود بلا مكان، ولا عبرة بما هو مكتوب في بعض الكتب الفاسدة الكثيرة الانتشار التي فيها ما ينافي تنزيه الله عن المكان، والتي يتداولها بعض العوام، والتحذير منها واجب، ومنها الكتاب الذي عنوانه كتاب المعراج المنسوب كذبا للإمام ابن عباس، فيجب التحذير منه من أمثاله. والمقصود من المعراج تشريف الرسول باطلاعه على عجائب العالم العلوي وتعظيم مكانته. ومن عجائب ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مالك خازن النار، رأى مالكا خازن النار ولم يضحك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل جبريل لماذا لم يره ضاحكا إليه كغيره، فقال إن مالكا لم يضحك منذ خلقه الله تعالى، ولو ضحك لأحد لضحك إليك. البيت المعمور، ورأى في السماء السابعة البيت المعمور، وهو بيت مشرف، وهو لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض، كل يوم يدخله 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا. ورأى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يصفه أحد من خلق الله، يغشاها فراش من ذهب، وأصلها في السماء السادسة وتصل إلى السابعة، ورآها الرسول صلى الله عليه وسلم في السابعة. الجنة، وهي فوق السماوات السبع منفصلة عنها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مما أعده الله للمسلمين الأتقياء خاصة، ولغيرهم ممن يدخل الجنة نعيم يشتركون فيه معهم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة الحور العين، فطلب منه سيدنا جبريل أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى فيها الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، الله تعالى خلقهم من غير أب ولا أم، كاللؤلؤ المنثور، ليخدموا أهل الجنة، والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان 10,000 بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. ورأى العرش، ثم رأى العرش وهو أعظم المخلوقات حجما، وحوله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. والعرش له قوائم كقوائم السرير، يحمله 4 من أعظم الملائكة، ويوم القيامة يكونون 8. قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، رواه أبو منصور البغدادي. فيكفر من يعتقد أن الله جالس على العرش، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء، ولأنه سبحانه وتعالى موجود بلا مكان. وحصل مع الرسول أمور أخرى، قال بعض العلماء كان ذهابه من مكة إلى المسجد الأقصى وعروجه إلى أن عاد إلى مكة في نحو 3 ليلة، أخبر أم هانئ بذلك، ثم أخبر الكفار أنه أسري به فلم يصدقوه واستهزأوا به، فتجهز ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا له هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم، إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة فبها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وطلب الكفار من رسول الله أن يصف لهم المسجد الأقصى، لأنهم يعلمون أنه لم يرحل مع أهل بلده إلى هناك قط، فجمع له أبو جهل قومه فحدثهم الرسول بما رأى، فقال قوم منهم ممن كان قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، أما النعت فقد والله أصاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين.